بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها، وسيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن حق ولاة الأمور. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لكم فضل الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زالت مجالسنا معقودة حول بيان جملة من الحقوق التي دعت إليها الفطرة وأكدتها الشريعة، وذكرنا أول ما ذكرنا حق الله عز وجل، فهو أفضل الحقوق وأعظم الحقوق وأول الحقوق، ثم ثنينا بحق النبي عليه الصلاة والسلام وبينا ما له عليه الصلاة والسلام من الحقوق في حياته وبعد وفاته، ثم حق الوالدين، ثم حق الزوجة على زوجها، وحق الزوج على زوجته. واليوم نتحدث عن حق عظيم أيضا أوجبه الله عز وجل في القرآن، وأوجبه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة، بل أجمع عليه أهل السنة والجماعة، وهو حق ولاة الأمور. والمقصود بولاة الأمور قيل بأنهم صنفان من الناس، الأمراء والعلماء، وقيل بأن النصوص هذه كل نص على حسب السياق الذي يرد فيه، ولذلك نجد أن هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء في قضية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فمنهم من ذهب إلى أنهم الأمراء، ومنهم من ذهب إلى أنهم العلماء، ومنهم من ذهب إلى أنهم العلماء والأمراء جميعا. والذي يظهر الله تعالى أعلم أن أولو الأمر هم الأمراء، الحكام، السلاطين، هذا الذي يظهر، لكن هذا لا يمنع أن يكون أيضا للعلماء نصيب، من حيث بيان بأن طاعتهم الدينية الشرعية أيضا واجبة في شيء لم يخالف فيه يعني نصا من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وطاعة ولاة الأمور واجبة، ولذلك ربنا جل وعلا نص يعني بالنسبة لولاة الأمور جاءت النصوص في القرآن والسنة في طاعتهم وعدم مخالفتهم ما دامت أنها في طاعة الله عز وجل. ولذلك أول الحقوق الواجبة على الرعية تجاه الراعي، تجاه ولي الأمر، السمع والطاعة في المعروف، السمع والطاعة في المعروف، ولذلك جاءت النصوص بالتأكيد على هذا الأمر، وقد أكدها الصحابة رضي الله عنهم تأكيدا عمليا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني في هذه المعصية. وأيضا في حديث علقمة بن وائل الحضرمي عن أبي قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو الثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وأيضا عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي إن أمر ولاة الأمور بما يخالف شرع الله فلا سمع في هذه المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن هذا لا يجوز أن يقود الناس إلى رفض طاعتهم في بقية الأمور. وأيضا مما يدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور قول النبي عليه الصلاة والسلام: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية أو أمر فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني في هذا المعصية. وإذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الطاعة بالمعروف. قال عليه الصلاة والسلام: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وأيضا في يقول عمر بن الخطاب: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة. والطحاوي رحمة الله عليه في العقيدة التي اتفق عليها أهل الإسلام قال: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وابن رجب رحمة الله عليه يقول: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. فهذه المسألة من أهم المسائل ومن أهم الحقوق، وهو حق السمع والطاعة لهم بالمعروف. أما الحق الثاني فهو الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. فتجد أهل السنة يلحون على الله عز وجل بالدعاء للسلاطين بالصلاح والتوفيق والمعافاة وصلاح البطانة. ولذلك يقول بعض العلماء، ولهذا كان السلف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما يقول: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وأيضا ذكر العلماء هذا من جملة الكلام في العقائد، على أنه أحد سمات أهل السنة والجماعة التي يتميزون بها عن غيرهم، فهم يدعون للسلاطين بالمعافاة وبالصلاح وبالخير. وإن شاء الله في المجلس القادم نكمل بقية الحقوق التي لولاة الأمور على رعيتهم. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وجميع المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يحفظ الإسلام وأهله أنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: نعم. أنا لو عندي شيء أعزه، مثلا شيء جماد، مثلا سيارة، قارب، وحبيت أرقي، يعني هل في شيء، يعني في طريقة أنه ممكن أرقي هذا وأحميه؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني: إذا كان بشرط من شروط الزواج هو أن الزوج ما يتزوج زوجة ثانية، هل هالشيء يعني شرط مقبول ولا شرط باطل؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير بعد إذنك، يعني يا شيخ، لو كنا مثلا يعني جماعة وفي شخص يتكلم عن شخص آخر بدون ذكر اسمه، بس لكن الجماعة الجالسين يسمعون لهذا فاهمين المقصود، الشخص المقصود، هل هذه تعتبر غيبة ولا لا؟
إن شاء الله.
مشكور شيخ.
كل خير أخي عبد العزيز. تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم. نجيب فضل الشيخ على أسئلة عبد العزيز. بالنسبة لرقية الجماد فضل الشيخ كسيارة أو قارب أو غيره، كيف تكون؟
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل الخلافية بين أهل العلم، هل يجوز رقية الجماد أم لا، أو الحيوانات أو لا. مثلا الصواب من قول أهل العلم نعم يجوز ذلك، يجوز أن يأخذ الإنسان بأذن دابته مثلا أو بسنام بعيره أو بشيء من جسمه، ثم يقرأ عليه المعوذات مثلا، وكذلك رقية السيارة أو مثلا القارب أو شيء من هذا، إذا مثلا شعر بأن هناك حسد حيث لا يكون وسواس، يعني مثلا يعني يأتي بالآيات مثلا اللي فيها التعويذات ويقرأها الذي يظهر لي بأنه لا حرج، لأن ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يرقون أو يأذنون برقية الأنعام، ولعله يدخل أيضا في هذا أيضا الجمادات. لكن الإنسان إذا اشترى شيء يسأل الله عز وجل من خيره، قل من يسألك من خيره وأعوذ بك من شره مثلا، ويستعمل الوسائل التي وسائل الأمان والسلامة ويجتهد في ذلك، ويحرص على أنه يبتعد عن كل ما من شأنه أن يسبب له إشكال أو حادث أو شيء من هذا القبيل، ويكثر من الدعاء أفضل. نعم،
جزاك الله خير فاضل الشيخ. أيضا يقول فاضل الشيخ بالنسبة للشرط، يقول في الزواج أن لا يتزوج على زوجته، هل هذا الشرط الشيخ صحيح أو أنه فاسد؟
الحمد لله، بالنسبة لاشتراط الزوجة لا يتزوج عليها زوجها، فيه بحث وكلام عند أهل العلم في القديم والحديث. من أهل العلم من ذهب إلى أنه يلزم الزوج ما دام أنه وافق على هذا الشرط أن يلتزمه، ولا يجوز له أن يخالفه، فإذا خالفه فللمرأة الحق في أن تطلب الفراق مثلا بالنسبة لنفسها لكونها متضررة أو شيء من هذا القبيل. على العموم هذه هي مسألة خلافية، بعض الفقهاء يرى بأن هذا الشرط صحيح وبعض الفقهاء يرى بأن هذا الشرط باطل، هذا إذا كان في أول العقد، أما بعد العقد فلا يجوز أن تشترط المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، أو أنها تشترط عليه أن لا يتزوج يعني مستقبلا، هذا لا. أما في العقد فيلتزم بذلك الزوج، فإذا شعرت المرأة بأن الزوج لم يفي بهذا الشرط فلها الحق والخيار في مفارقته أو البقاء معه، مع أنني أنصح بالبقاء، ولعل الله عز وجل يحدث بعد ذلك أمرا، وعلى المرأة أن يعني تعيش مع هذا الواقع، وما تدري لعل الخير في مثلا هذا الزواج الذي حصل من زوجها، ما تدري لعلها لديها حقوق ضاعت فربما تجدها بعدما تزوج عليه.
أيضا فضل الشيخ يقول شخص في مجلس يقول يتكلم عن آخر من غير أن يذكر اسم هذا الشخص، لكن يقول من في المجلس يعرف من أو يعرف من في المجلس يعرفون المقصود بالحديث، هل يعتبر الشيخ من الغيبة وهذا؟
الحمد لله، إذا كان الشخص الذي يذكر مشهور بالفساد والعرامة والفسق والفجور، ويريد الإنسان أن يحذر الناس منه لا حرج تصريحا وتلويحا، يعني حتى لو أنه صرح باسمه لا حرج، فإن العلماء نصوا على أنه لا غيبة لفاسق، فإذا كان يريد أن يحذر الناس لأن هذا الرجل شره متعدي وفساده عظيم خطره كبير مثلا في إغواء الناس وفي تضليلهم، لا حرج أن يذكر تصريحا وتلويحا. أما إذا كان لا، هي مجرد غيبة وتفكه في عرضه وفي كذا، فإن كان ذكره له بمثل هذا التلويح والتعريض ويفهم الناس من هو، فهذه غيبة، هذه غيبة لا يجوز. إذا كان مجرد التفكه والانتقام مثلا أو شيء من يعني ليس غير لله ولا على دين الله، فهذه من الغيبة المحرمة. فإذا فهم القصد، يعني إذا قال مثلا في شخص وكذا وعرف الناس بأن يقصدون فلان، هذه غيبة ما يجوز، حرام، كبيرة من كبائر الذنوب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نريد من فضيلة الشيخ توجيه نصيحة للمصلين بعدم اصطحاب الأطفال في المساجد.
الحمد لله، الذي يعني رغبته من الأخ السائل هو أن تكون النصيحة لضبط الأطفال حين اصطحابهم إلى المساجد، لأن ما يمكننا أن نمنع شيئا شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الاتيان بالأطفال إلى المساجد مشروع، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رخص في ذلك. فلقد كان الحسن والحسين يدخلان المسجد النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة أو هو على المنبر فيحملهما، أو في الصلاة فيرتحلان ظهره عليه الصلاة والسلام فيطيل السجود، وكذلك كان يصلي بزينب بنت بأمامة بنت زينب ابنته عليه الصلاة والسلام ويحملها، فإذا سجد وضعها. وكان مشهورا ومشهودا حضور الأطفال. طبعا الأطفال على قسمين، أطفال صغار جدا يعني الاتيان بهم يسبب حرج ومشاكل سواء على الأب أو على المصلين، فهذا الأفضل أنه لا يأتي بهم. وأطفال مثلا في الرابعة والخامسة هؤلاء لا نستطيع منعهم، لكن يجب على الأب أن يضبط التصرفات هؤلاء الأولاد وأن يتقي الله عز وجل فيهم، فيأتي بهم إلى المسجد بعدما تنظفهم أمهم مثلا وتعتني بنظافتهم، ثم يضبطهم بحيث يجعلهم بجواره وتحت نظره، وأيضا يستهدفهم بالتوجيه، يقول لهم هذه مساجد يذكر فيها الله، هذه مساجد ليست كالبيوت، فيزرع القدسية المساجد في نفوسهم وتعظيم المساجد في قلوبهم. بهذا نستطيع الحمد لله أن نوفق بين المصلحتين والأمرين، كون يأتي الأطفال المساجد ويعني يشاهدون الصلاة ويسمعون القرآن، تعلمون أيضا الأحكام، وبين كوننا ضبطناهم من خلال يعني السيطرة عليهم وعدم تركهم في المسجد يعبثون.
جزاك الله خير الشيخ. معنا هذه الكلمات أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وياك محمد، الله يحفظك، تفضل.
شيخ، حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قرآن كريم، قراءة القرآن الكريم في صلاة الفجر، كأن كان قراءة القرآن مشهودة يعني قبل الأذان الفجر ولا بعد الأذان الفجر؟ ما مقصود بهذا يعني قراءة القرآن الكريم كان الفجر، إن الفجر قراءة؟
واضح السؤال.
هو ثاني سؤال يا شيخ، اختلفت اثنان أشخاص في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون إن أول ما يبدأ النار تولعها بسبب واحد تكون شهيد، واحد تكون يعني يوزع شهيد وإنه كان بالرياح ويوزع الفلوس للرياح، وتكون مثلا وعالم والفقيه ولكن هذا للرياح، فتفسيرية وإنسان واحد يريد يعني تكون تفسيرية حتى يخاف على نفسه، لأن ما شاء الله كثير من الناس عنده معلومات عنده علم ولكن يخاف، لأن واحد قال والله أنت لو مت ما بتروح جنة، وأنا قلت ما يصير يعني نحكم عليك، قالوا حتى والله ما بدأ النار بالشيطان ولا بالكافر ولا باليهود ولكن بدأ بالمسلم، فنريد توجيه ونصيحة. جزاك الله،
جزاك الله خير أخي محمد، تسمع إن شاء الله الرد من الشيخ. نعم أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسحاق وشيخ عزيز،
الله يبارك فيك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
آمين.
كل القائمين على هذه الإذاعة المباركة،
الله يحفظك.
أنا مستمع كل يوم يعني بالنسبة لكم، لكن شيخ
جزاك الله خير.
سؤال بالنسبة لي، أحد أبنائي من فترة كان أحد الأخوان جزاه الله خير كان يسعى له في العمل وما قصر جزاه الله خير، بعد فترة لقيته الابن هذا اشتغل في محل، فقال لي ها إن شاء الله فلان اشتغل كذا، قلت له نعم، قال خلاص هذا على طول يمكن شهر أو شيء وخلاص هذا الولد من بعدها لم، هذا تقريبا تقدير الله، لكن أقولك يعني هل في تحصين أو شيء من هذا للآن؟ يعني هذا الولد مثلا يدخل في شغل في ديون في مشاكل في هذا من الشغل، فهل أحصنه بشيء أو أقدر؟ ما أقدر أقول للشخص هذا مثلا تعال توضى وكذا وكذا، طبعا صعبة يعني أنك تقول شخص صديق وصاحب يعني، هل من رقية محدودة أو شيء أو ادعاء وكذا
وشيء؟ إن شاء الله،
الله يجزاك.
جزاك الله خير أبو أحمد. نعم نجيب الشيخ سؤال الأخ محمد بالنسبة إن قرآن الفجري أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول فضل الشيخ، ما المقصود بقرآن الفجر؟
الحمد لله، المقصود بقرآن الفجر هنا صلاة الفجر، هذا هو المقصود، وهذا قول جماهير أهل العلم هذا التفسير على أن قرآن الفجر المقصود فيه صلاة الفجر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الفجر. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن صلاة الفجر اجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، فملائكة الليل يصلون الفجر ثم يذهبون إلى ربهم، وملائكة النهار يصلون الفجر ثم يشهدون أعمال الناس. فالمقصود يا أخي الفاضل بصلاة الفجر بقرآن الفجر يعني صلاة الفجر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة يوسف، كذلك الصحابة كعمر وغيره كان يقرؤون في الغالب سورة يوسف ويطيلون القراءة، ولذلك سماها الله قرآنا لإطالة القراءة فيها. نعم.
أيضا الشيخ يسأل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. الآخر الحديث الشيخ يعني رجل استشهد حتى يقال أو قاتل حتى يقال شهيد أو يقال شجاع، وثاني قال العالم حتى يقال عالم، إلى آخر الحديث الشيخ. أقول ما المقصود بالحديث هذا الحديث ويعني شرح تفسير هذا الحديث؟ وأيضا فصيح يقول هل يجوز أن نحكم على الناس أن فلان لا يدخل الجنة مثلا، وكيف نعرف؟ الشيخ يقول أن أعمالنا خالية من الرياء.
نعم، الحمد لله. الجواب على هذا السؤال بالنقاط التالية: أولا، لا يجوز للمسلم أن يحكم على أحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن شهد الله له بالجنة أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له، ومن شهد الله له بالنار أو شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالنار نشهد له. أما من لم يرد ذكر اسمه في قضية دخول الجنة أو النار فلا نشهد لأحد، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. هذه العقيدة التي ينبغي أن تكون راسخة في قلب كل مسلم. هذا الأمر. الأمر الثاني أن المسلم عليه بالظواهر، وأما السرائر فإلى الله من حيث الحكم على الناس. فنحن لسنا مأمورين بأن نشق الصدور ولا أن نفتح القلوب، وإنما علينا بإجراء الأمور على ظاهرها. وأما السرائر فإلى الله عز وجل، لأنه هو الذي يعلم السر وأخفى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكل المنافقين إلى ظاهرهم وما كان يحكم عليهم، مع علمه عليه الصلاة والسلام بأنهم زنادقة وكفار، لكن كان يظهرون الإسلام. الأمر الآخر، خلاصة هذا الحديث أخي الفاضل، أن هؤلاء الثلاثة لم يكونوا مخلصين لله، وإنما هم طلبوا الدنيا بعمل الآخرة. فالذي جاهد هو يريد أن يقال شجاع وجريء وبطل، فراح يجاهد ولم يكن قصده الله عز وجل والدار الآخرة، فهو يريد هذه الدنيا فابتغاها بعمل أخروي وهو الجهاد في سبيل الله. الكريم كذلك، هو لم يكن كريما يعني استجابة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وللتخلق بهذا الخلق الإسلامي العظيم، لا، وإنما أراد بكرمه شيء من الدنيا، أن يقال كريم وجواد، ولذلك قال وقد قيل. فهو أراد الدنيا بعمل الآخرة. وأما الذي يقرأ القرآن ويتعلم العلم فهذا أيضا هو لم يرد أصلا بتعليمه العلم وبقراءته القرآن لم يرد الله، وإنما أراد حتى يشتهر بين الناس وقال شوفوا هذا عالم، هذا قارئ، هذا ما شاء الله فقيه، هذا مفتي، هذا كذا، يريد هذا الكلام حتى يقال يتحدث الناس عنه. فهو قلبه ملتفت إلى الناس وليس إلى الله، فهو ابتغى عمل دنيوي بعمل أخروي. هذا هو المعنى. ولذلك الإنسان يحرص على الإخلاص، إخلاص لله عز وجل بإصلاح الطوية وبمعالجة النية، وبالحذر، كل الحذر من تسلل الرياء إليه، فإن الرياء مفسد للعمل كما يفسد الخل العسل.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ يوسف، تفضل.
السلام الله عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يوسف.
الله يحييك إن شاء الله، مبروكين على أمطار الرحمة شيخنا.
آمين، الله يبارك فيك.
نسأل الله عز وجل يبارك فيها ويجعلها عامة ونافعة يا رب.
اللهم آمين يا رب. شيخنا، السؤال الأول بخصوص يعني لاحظنا في بعض الناس لما يصلون يصلون بالغترة. إحنا وفي بعض الدول يقولون السفرة مثل العمامة، فتشوف إن في يعني مثل ما تقول يعني المسافة مثل ما تقول بين أنتين يعني يكون جبهة بعيدة عن الأرض، يعني ما تكون الجلد الجلد ما يلصق على الأرض، فتشوف إنه بعيد يعني أنا مرتفع. فما أدري هل يصح هذا أم أن يفضل أن يكون يعني الواحد يرفع ويسجد على الجبهة، يعني الجبهة تلصق الأرض أقصد يعني.
إن شاء الله
فهم سؤالي
واضح.
والسؤال الثاني شيخنا بخصوص أنا عملت خطة أني أصلح بين اثنين مثل ما يقولون كذا بيضة يا شيخنا، فاثنين كان مزاعج متخاصمين وفقاليتهم يعني مثل ما يرجعون البعض ويصالحون بكذبة، يعني مثل قلت الطرف الأول أن الطرف الثاني يمدحك وبالعكس كان يحبك ويمدحك كل مرة يتكلم عنك بالخير، والطرف الثاني العكس قلت له نفس الشيء. وآخر شيء صالحه ورجعوا لبعض الحمد لله بعد فترة طويلة، هل هذا أنا أسمع على هذا أم كيف شيخ؟ أنا بغينا توضيح لو تكرمت.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخي يوسف، الله يبارك فيك ويحفظك، حياك الله.
مع السلامة.
عليكم السلام. نعم نجي فضل الشيخ. سؤال أبو أحمد يقول شخص كأنه يعني أصاب آخر بعين، فيقول فالشيخ هذا صديقي لكن ولا يعني استحي نقول هو مثلا أقرأ لفلان في ماء أو توضأ له أو غير ذلك، كيف يقول فالشيخ أرقي هذا الولد أو هذا الابن؟
الحمد لله بالنسبة للوقاية من العين تكون ب بناحيتين، الناحية الأولى قبل وقوع العين والناحية الثالثة بعد الإصابة بالعين. أما قبل العين فالتحصن بالأذكار بالآيات القرآنية والأوراد الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك المسلم يعني ينبغي له أن يلتفت دائما إلى مثل هذا المعنى ولا ينتظر الإصابة بالعين أو وقوع الضرر، فيحصن نفسه بالآيات القرآنية وبالأوراد الشرعية مثل أذكار الصباح وأذكار المساء ومثل أذكار النوم، هذه كلها نافعة بحول الله وقوته. وأما إذا حصل وأصيب الإنسان بالعين فإن يشرع له أول ما يشرع أن يغتسل العائن أو يتوضأ ثم يصب على رأس المعيون من الخلف، فإنها لا تضر بحول الله. وإذا لم يستطع فيكثر من القراءة، قراءة الفاتحة والقواقل الثلاثة، فإنها بإذن الله نافعة وطاردة للعين بحول الله وقوته.
الأخ يوسف الشيخ يقول حكم الصلاة بغترة أو عمامة، ويقول فالشيخ الجبهة لا تلامس الأرض، ويقول فالشيخ هل هذا يعني هو أفضل أو أن يرفع هذا الغترة أو العمامة ويسجد على تلامس جبهته حال السجود على لامس الأرض؟
الحمد لله، أولا باتفاق العلماء من حيث الأفضلية والأكملية ومن حيث الأحسن أنه يجعل جبهته وأنفه يباشران الأرض، وأيضا العلماء متفقون على صحة صلاة من سجد على عمامته، لكن اختلفوا في الكراهة وعدم الكراهة، ولذلك الغالب على كراهية ذلك، فما ينبغي للمصلي أن يجعل بينه وبين الأرض حائلا يعني من حيث الجبهة إلا إن كان يحتاج إلى ذلك كبرودة الأرض أو حرارة الأرض أو وجود مثلا أذية في الأرض يعني من الأشياء المباحة غير النجسة ممكن، لكن هكذا اختيارا يضع الجبهة يضع العمامة بينه وبين جبهته مثلا حين السجود فهذا خطأ، ولكن الصلاة صحيحة عموما سواء كان بشكل جزئي أو بشكل كلي، لكن المشروع في حقه أن يباشر الأرض بجبهته وأنفه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ الأخ يوسف يسأل يقول يعني أصلحت بين اثنين وكذبت يقول كذبة يقول بيضاء، أنا قلت لفلان أن فلان يمدحك وللآخر يعني نفس الأمر، فيقول أنا الحمد لله تم الصلح بينهم، فيقول هل يعني هذه الكذبة التي كذبتها والذي فعلته صحيح؟
الحمد لله. أولا أحسنت أخي الفاضل على حرصك للصلح بين الناس، فإن الصلح في الإسلام له قيمة عظيمة، ولذلك ربنا جل وعلا يقول والصلح خير، قل جل وعلا إن يريد إصلاح يوفق الله بينهم، قل جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصلح ومارسه عمليا، فلقد كان يذهب فيصلح بين الناس، أصلح بين زوجين وأصلح بين شريكين وأصلح بين جماعتين المهاجرين والأنصار، حينما حصل ما حصل من كسع الغلام الأنصاري للمهاجر، وأصلح بين قبيلتين. والنبي عليه الصلاة والسلام مارس الإصلاح. وأيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فاتته صلاة الجماعة بسبب الصلح بين الناس، حينما يذهب إلى بعض النواحي في المدينة إلى في الأنصار بعض الأحياء. ومما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب رخص في الإنماء بين الناس بمعنى الإصلاح. فإذا أراد الرجل أن يصلح بين اثنين وليس ثم إلا أن يقول كلام يقرب وجهات النظر ويجسر ما بينهما ويردم الهوة التي حصلت بينهما فحسن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا كذب، نهى عن الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل على زوجته، والكذب في الحرب، والكذب لأجل الإصلاح. فالذي قمت به يا أخي الفاضل شيء طيب وعظيم وشرعي، وإن كان في أصله مفسدة، لكن مفسدة تفوت لأجل المصلحة الكبرى وهي الصلح بين الناس، خاصة وأن هذه المفسدة ليست متعدية، بمعنى أنك تقول يعني فلان يتمنى لك الخير ويعتذر مثلا ويرى بأن ما كان بوده أن يصل الأمور إلى هذا المواصيل ويحب أنه يلتقي بك وشيء من هذا القبيل، هو على خلاف ذلك، هذا طيب، هذا ما يضر الحمد لله، ومفسدة هذه تصغر أمام المصلحة العليا الكبرى في قضية الإصلاح. فبارك الله فيك وهنيئا لك هذا الخلق الطيب، واسع به بين الناس فإن الصلح خير.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ ما الحكم في وضع مبلغ من المال فيما يسمى بوديعة في مصرف إسلامي؟
الحمد لله، إذا كان المقصود بالوديعة الاستثمارية فالأصل الجواز والحل، وهي من جملة المعاملات، إلا إذا وجد الشرط يحرم هذا الشيء. فالأصل يا أخي الفاضل الحل والجواز والإباحة. فالله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، قل جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قل جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباد والطيبات من الرزق. مقصود بأن الأصل فيها الجواز والحل والإباحة، لكن عليك أن تفحص الشروط وأن تسألهم مثلا عن طبيعة المعامل. فما دام أنا في مصرف إسلامي وأنت يعني تريد أن تتجر بمالك، فطيب أنك تسألهم تتأكد من هذا، وإلا الأصل الجواز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو كريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك أبو كريم، تفضل.
عندي سؤالين لفضيلة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول، لو دخلت المسجد يعني قبل موعد يعني الصلاة بوقت بسيط، فما في مجال إني أصلي تحية المسجد والسنة، فأيهما أختار، أيهما الأولى، التحية أم السنة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني لو سمحت لي،
نعم.
لو دخلت مصلى وكان في شخص يصلي صلاة أنا ما أعرف إنه يصلي سنة أم يصلي الفرض، هل يعني أجعله إمام وأصلي خلفه؟
إن شاء الله.
وهل يفرق الأمر فيما لو علمت أنه يصلي السنة؟
إن شاء الله. واضح أبو كريم، واضح. جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال أبو كريم بالنسبة لله، دخل يقول وقت قبل الصلاة بوقت قليل، فيقول فضل الشيخ لا يوجد وقت حتى أصلي السنة وسنة الراتبة والسنة فضل الشيخ أو تحية المسجد، فيقول أيهما أقدم، هل أقدم السنة والراتبة أو أقدم تحية المسجد؟
الحمد لله أخي الفاضل، السنة الراتبة هي تحية المسجد، لأن المقصود أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يأتي بجنس صلاة. فأنت لو صليت صلاة فريضة مقضية هذه تنوب عن تحية المسجد. إذا صليت صلاة منذورة هذه تنوب عن تحية المسجد. إذا صليت السنة الراتبة القبلية تكفيك عن تحية المسجد. المقصود بأنك لا تجلس حتى تأتي بجنس الصلاة فما دام أنك تريد أن تصلي والوقت ضيق فصلي السنة القبلية بارك الله فيك فتدخل فيها تحية المسجد.
أيضا فالشيخ يقول إذا دخلت المصلى ويقول لا أعرف هذا الرجل يصلي سنة أو فرض هل يجوز فالشيخ يقول أن أجعله إماما؟
الحمد لله نعم نعم يجوز لك أن تجعله إماما ولو لم تعرف ماذا يصلي فلا بأس بأن سواء كان يصلي فريضة أو نافلة أو يصلي صلاة سفر أو صلاة حضر أو يصلي منذورة أو مقضية لا حرج وهذا في أصح أقوال أهل العلم.
وإن كان فضل الشيخ يقول كان يصلي أعرف أنه يصلي نافلة
حتى ولو نعم لو كان يصلي نافلة فإن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فريضة ثم يصلي بقومه نافلة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدل على الجواز. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله عليكم. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل واجب قبل كل دعاء أن أقول إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أو يقول يكفي لمرة واحدة
قبل الدعاء؟
قبل الدعاء
الحمد لله هذا ليس بمشروع أن تقول إن الحمد لله هذا ليس بمشروع هذا يقال في الخطاب يقال بين يدي الكلام. أما الدعاء فتقدم التعظيم والتقديس لله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم يا رب السماوات السبع والأراضين السبع اللهم يا رب العرش العظيم اللهم يا ذا الملك والجبروت اللهم يا مالك الملك ثم تصلي على النبي هذا هو. أما تقول إن الحمد لله هذا ليس بمشروع ما أعرف أن الإنسان يأتي فيقول إن الحمد لله نحمده ما في حتى في دعاء القنوت لما تقنط مثلا تقول اللهم اهديني في من هديت وعافني في من عافيت هذا الوارد في عند الترمذي أنه سلم علمه السبط الحسن بن علي. نعم
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هل ورد أن ماء البحر مفيد للعين في السنة؟
الحمد لله لا أحفظ في هذا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ماء العين مفيد للبحر.
ماء البحر الشيخ.
ماء البحر ها؟
مفيد للعين
اي ان نعم ان ماء البحر مفيد للعين لكن هذا ممكن يرجع فيه الى الطب الاطباء هم الذين يبينون هذا فانا ما احفظ ان هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن الصحابه بان من استعمل ماء العين عفوا ماء البحر لعينه فان هذا نافع له ما احفظ في هذا شيء وفي الغالب هذه الاشياء يرجع فيها الى الاطباء وخاصه نجد الان كثير من المسائل في أبواب التخلي وأبواب قضاء الحاجة يذكرها الفقهاء ما فيها دليل فالعبرة بتقريرات الأطباء ونصائح الأطباء مثل هذه أيضا. نعم لكن ماء البحر طاهر ومطهر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته يجوز الوضوء به والاغتسال يرفع الحدث ويزيل الخبث بالنسبة لماء البحر.
لا أيضا هنا الشيخ سؤال تحت الهوارد يقول هل الدعاء مستجاب وقت نزول المطر؟
الحمد لله نعم بالنسبة لي من رمضان قبول الدعاء عند نزول المطر فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر ذهب وحسر عن جسده وكان يدعو صيبا نافعا كان يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عليه الصلاة والسلام.
نعم أيضا الشيخ قول شروط الإمامة في الصلاة ما شروط الإمامة في الصلاة؟
الحمد لله بالنسبة لشروط الإمامة طبعا أن يكون الإنسان يعرف أحكام الصلاة وأيضا يحفظ قسط من القرآن والآن يعني هناك لجان فحص واختبار عند الجهات الشرعية جهات الاختصاص اللي تتولى تعيين الأئمة ممكن إذا كان الإنسان يريد أن يتوظف أو أن يأم الناس يذهب إليهم ويعطونها الشروط هم يفحصون يعطون الشروط. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول إذا كان يقرأ القرآن وهو يقود سيارته ومر بآية فيها سجدة كيف يسجد؟
الحمد لله أولا السجدة سجدة التلاوة سنة وليست بواجب. سجدة التلاوة سنة وليست فلو تركها متعمدا لا شيء عليه. الأمر الثاني ما يتعلق بالقارئ للقرآن ثم مر بآية السجدة وهو يقود السيارة، من الصعب أن يسجد، لأن هذا سيعرض حياته وحياة الآخر للخطر، فلا يجوز أن يحصل سنة مستحبة بارتكاب أمر أو بما يغلب على الظن بأنه سيرتكب أمر قد يكون فيه إزهاق أنفس وإتلاف ممتلكات الآخرين، ممتلكات عامة أو خاصة، فما ينبغي، لا يسجد وهو يقود السيارة. نعم.
أيضا فالشيخ تسأل تقول هل يجوز الصلاة في المنزل مع إمام يظهر عبر شاشة التلفاز؟
الحمد لله لا يجوز، لا يجوز انقطاع الصفوف ما بينك وبين هذا الإمام الذي يظهر في التلفاز، وقد يكون هناك أيضا فارق الوقت، فقد يكون قد خرج الوقت عندك ودخل الوقت عند هذا الإمام في بلده، أو يكون قد دخل الوقت عنده ولم يدخل عندك الوقت مثلا. وخاصة حتى لو افترضنا بأن الوقت واحد، فإن الصلاة هذه باتفاق العلماء لا تصح، وذلك لانقطاع الصفوف.
نعم. أيضا فالشيخ يسأل عن حكم بطاقة الكريدت كارت بشكل عام، يقول
الحمد لله في قاعدة عندنا، الأصل الجواز في المعاملات والبيوعات والأصل الجواز، لكن كل عملية ينظر إلى شروطها، ينظر إلى ملابساتها، فما يصح أن نقول والله كلها حلال، هو الأصل الحل، لكن النوع، نوع البطاقة تختلف من بطاقة إلى بطاقة بحسب الشروط الموجودة فيها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العلزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.